عصر العلم للدكتور أحمد زويل، الفصل الأول، الجزء الأول، بين النيل والمتوسط البداية. تمنيت لو كان لي الوعي الكامل لحظة الميلاد، فقد ولدت عام 1946 على مسافة عام واحد من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعلى مسافة 100 ميل تقريبا من كبرى معارقها، كانت البداية في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة في دلتا مصر. ومدينة دمنهور مدينة فرعونية قديمة، يعتقد أنها كانت تضم معبدا لعبادة إله الشمس الإله حورس، ثم تحور الاسم مع الزمن إلى ما هو عليه الآن. وأعتقد أن اسم المدينة لم يأتي من كونها موطنا لمعبد إله الشمس، ولكن لأن الشمس ذاتها كانت بالغة السخاء مع المدينة وأهلها، فأغبطتهم بمناخ معتدل، فجادت الأرض على أهلها بوافر المحاصيل الزراعية. وأهل دمنهور مثلهم مثل بقية المصريين، كانوا ولا يزالون يتمتعون بروح متألقة مشرقة تشع بالضياء من داخلها، فينعكس ذلك على صفاتهم، فهم أناس ودودون مبتهجون، ودائما يرون الجانب المشرق من الأشياء حتى في اللحظات غير السعيدة من حياتهم. ومن ناحيتي فقد أخذت نصيبا من شمس حورس، والتي كانت قد أرسلت بأشعتها لتصافحني لحظة ميلادي، فامتلأت نفسي بالتفاؤل، فأنا بذلك ابن حقيقي من أبناء مدينة دمنهور. وكان أبي قد ولد في الأسكندرية في 5 سبتمبر 1913 لأبوين رزق بأربعة أولاد وأربع فتيات، وكان للحرب العالمية الثانية دور في مجرى حياته، وقد شعر سكان الأسكندرية بالحرب نظرا لقرب مدينتهم من جبهة القتال في شمال أفريقيا. وفي شهر مايو لعام 1941 كانت قوات المحور تتمركز في السلوم ومرسى مطروح، وكانت مصر متورطة بعمق في هذا الصراع. فمن جهة كانت مصر من الناحية الرسمية أحد حلفاء بريطانيا تبعا لمعاهدة سنة 1936 بين بريطانيا ومصر، ومن جهة أخرى لم يكن المصريون سعداء باحتلال الإنجليز لبلادهم. وفي نوفمبر عام 1942 تغلبت قوات الفيلد مارشال برنارد مونتجومري على قوات الفيلد مارشال أروين روميل في واحدة من أكثر المعارك الحربية سفكا للدماء، وهي معركة العلمين، والتي تبعد إلى الغرب عن الأسكندرية بنحو 110 كيلومتر. وقد شكلت معركة العلمين ومعركة ستالينجراد، والتي وقعت بعد موقعة العلمين بوقت قصير، نقطة التحول الأساسية في مسار الحرب. وقد دون وينستون تشرشل في مذكراته قوله: قبل العلمين كنا نبغي البقاء، وبعدها أصبحنا منتصرين. وفي الوقت الحاضر توجد مقبرة عملاقة في العلمين، والتي أقيمت كنصب تذكاري لآلاف الجنود الألمان والإيطاليين والبريطان، بالإضافة إلى جنود دول الكومنولث الذين قتلوا في هذه المعركة. إبان تلك الفترة تدهور الاقتصاد المصري وعم الكساد، وغادر كثير من أهل الأسكندرية مدينتهم، وكان والدي واحدا من هؤلاء، حيث هاجر من الأسكندرية أو عروس البحر الأبيض المتوسط إلى مدينة دسوق الأكثر أمنا، وأقام مشروعا تجاريا كان الأول من نوعه في المدينة، وهو استيراد وتجميع الدراجات الآلية وغير الآلية. ثم التحق بعد ذلك بوظيفة حكومية، وبعد أن استقر في مدينة دسوق أصبح والدي معروفا لدى مواطني هذه المدينة، ومن ثم أقدم على الزواج واقترن بوالدتي التي كانت تصغره بعشر سنوات، وتم الزواج بالطريقة التقليدية التي كانت سائدة آنذاك، حيث لم ترى والدتي عريسها المنتظر قبل أن يتقدم لخطبتها رسميا من عائلتها، وقد استمر معا نحو 50 عاما إلى أن توفى والدي في 22 من أكتوبر عام 1992 عن 79 عاما. عائلة زويل عائلة كبيرة جدا، يتركز معظم أعضاؤها في دمنهور والأسكندرية، وقد اشتهرت هذه العائلة في دمنهور بصناعة القطن، وهناك أكثر من 120 عضوا من أعضاء العائلة في دمنهور والإسكندرية يشغلون مناصب مرموقة مثل أساتذة الجامعة والقضاة وما إلى ذلك. وقابلت بعض أعضاء العائلة في الاحتفال الذي أقامته الدولة تكريما لي بعد منح جائزة نوبل، علما بأنني لم أرى كثيرين منهم قبل انتقالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما عائلة والدتي فهي أقل عددا من عائلة والدي، ويتركز معظم أعضاؤها في دسوق والمدن المجاورة. وكان لوالدتي أخت وثلاثة إخوة، وأنجبت والدتي بعد 3 أخوات أخذنا أسماءهن من أسماء جداتنا وخالاتنا وعماتنا، مثلما أخذت أنا اسم والد أبي. وقد حلت ألقاب حديثة محل أسمائهن القديمة، فحل الاسم هانم محل نفيسة، والاسم سهام محل خضرة، ونانا محل نعيمة. ومدينة دسوق هي موطن عائلتنا المقربة، وإن كان أهل دسوق جميعا هم عائلتنا الأكبر. وكان العائلات في المدينة تعرف بعضها بعضا، ويشاركون بعضهم بعضا في كل مناسباتهم الاجتماعية، ويؤازرون بعضهم بعضا. ولا أذكر أنه كان هناك بنك في دسوق، ولكن كان الأهالي يكونون فيما بينهم جمعيات، يساهم كل مشترك في الجمعية بقدر معلوم من المال، فيتكون بذلك رأس مال مناسب يكون بمثابة دعم مالي لكل عضو من أعضاء الجمعية بالتناوب، ومراعاة شعور الآخرين مبدأ أساسي لدى عائلتي وجميع عائلات المدينة. فمن غير المسموح به على سبيل المثال أن نرفع صوت المذياع إلى الحد الذي يكون مسموعا خارج الغرفة التي يوجد بها المذياع، وذلك طيلة 40 يوما التي تلي وفاة أي واحد من الجيران في المدينة. وقد شكل هذا المبدأ مبدأ مراعاة الشعور الاجتماعي للآخرين والاهتمام بهم سمة من سمات خطوات الأولى في دسوق. وقد اكتسبت دسوق بحكم موقعها على النيل سمة مميزة، فالنيل هو جزء من التاريخ والتراث المصري القديم، وهناك مقولة تعبر عن بعض ذلك، وهي من يشرب من ماء النيل مرة لابد أن يعود إليه ليشرب مرة أخرى، وهذا وصف تعبيري يوضح سلوك المصريين واستعدادهم لاستقبال ضيوفهم بالود والترحاب. وينسب إلى الفيلسوف الإغريقي هيرودوت 484 إلى 425 قبل الميلاد قوله إن مصر هبة النيل، فنهر النيل نهر عجيب يدعو إلى الإعجاب والتأمل، وقد كثرت بشأنه الأساطير منذ زمن الإغريق وحتى العصور الوسطى، ذلك أن منابعه وانتظام فيضانه السنوي كان من الظواهر العجيبة التي شغلت فكر الفلاسفة والجغرافيين منذ القدم، فقد ظل هذا النهر يتدفق طيلة دهور طويلة بنفس الانتظام، وقد انعكس هذا الخلود والتدفق بالخير والعطاء الأبدي على طبيعة وصفات الشخصية المصرية، فهي شخصية معطاء بلا حدود. وشأني شأن أي طفل من أطفال دسوق، كنت أمر على الطريق الموازي للنيل ذهابا وإيابا مرات لا تعد ولا تحصى، وطريقنا هذا طريق مميز يتبع خطوات سير النيل وجريانه من دسوق حتى مدينة رشيد، وقد ذاع صيت مدينة رشيد بفضل حجر وجد فيها وأخذ اسمها حجر رشيد، عثر عليه في سنة 1799 ميلادي، ويقبع هذا الحجر الآن في المتحف البريطاني في لندن، وقد نقش على هذا الحجر قرار أصدره رئيس الكهنة في منف بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لجلوس فرعون مصر بطليموس الخامس حوالي سنة 200 قبل الميلاد، يعترفون فيه بالجميل لهذا الفرعون. ومدينة رشيد ميناء مهم استخدمه آلاف التجار والبعثات الدبلوماسية والرحالة في الدخول إلى مصر، ومنه يستقون البواخر ومنه يستقلون البواخر النيلية أو الطريق البري ليصلوا إلى القاهرة وغيرها من مدن مصر وقراها. وكان هؤلاء الزوار يتوقفون في مدينة دسوق في أثناء رحلاتهم للراحة أو التجارة والتزود بالمؤن. ولا تزال مدينة دسوق تحتفظ بمكانتها المهمة هذه، بالإضافة إلى أهميتها الدينية، ففي وسط المدينة يوجد مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أحد الفقهاء المصريين وأحد متصوفيها، وقد كان تلميذا لصوفي شهير آخر وهو سيد أحمد البدوي زائع الصيت، والذي يحتفل به سنويا وبخاصة في مدينة طنطا حيث يوجد مسجده المسمى باسمه. ولمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أهمية خاصة في حياتي، فقد حدد هذا المسجد معالم طفولتي المبكرة، فقد كنت ورفاقي من الأطفال نجد أنفسنا منجذبين إلى المسجد للصلاة والمذاكرة، وقد شكل هذا المسجد بالفعل نواة للدراسة الجدية في ذلك العمر. والمعروف أن دور المسجد في الإسلام لم يقتصر على أداء الصلوات فقط، وإنما كان للتعليم والدراسة أيضا، وللمسجد حرمة وقدسية خاصة. وبالإضافة إلى عناصره المعمارية الجميلة من قباب وأعمدة ومآذن، فإن المسجد يتألق هيبة واحتراما. وفي خلال شهر رمضان من كل عام كنت أتوجه مع أصدقائي بعد الإفطار إلى المسجد لأداء الصلاة، وبعد ذلك نتوجه سويا إلى بيتنا أو أي من بيوت هؤلاء الأصدقاء، ونظل نستذكر دروسنا حتى مطلع الفجر، ثم نعود إلى المسجد لأداء صلاة الفجر. ومن ثم فقد شكل المسجد محور حياتي وحياة أهل المدينة كلها، وكان بمثابة القوة الجاذبة لنا جميعا على العمل والحياة معا في جو من التناسق والوئام. ويتفرع من ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي عدد من الشوارع، يقع منزلنا في واحد منها على بعد أمتار قليلة من المسجد، ومن ثم كنا نسمع بجلاء صوت المؤذن للصلوات الخمس ونحن في منزلنا، ولصلاة الجمعة مكانة خاصة في الإسلام. وكانت أسرتي تشجعني على أداء صلاة الجمعة بانتظام، وكان للمسجد دور إيجابي في حياتنا وسلوكنا. ولا نتذكر أننا سمعنا أن واحدا من رفاقنا كان يتعامل مع المخدرات أو ما شابهها، وربما يكون بعضنا قد حاول أن يجرب كيف يدخل سيجارة، وإن حدث ذلك فلم يكن على مرأة من والديه أبدا، ولم نرى أو نسمع عن مظاهر العنف والقسوة في الشوارع. فقيم أخلاقيات المسجد النبيلة قد أحاطت المجتمع والبيئة بأسرها بسياج من القيم والأخلاق الفاضلة انضبطت به معاملات الناس وعلاقاتهم بعضهم ببعض. وإنني أتذكر تماما مشهد غروب الشمس في أيام شهر رمضان المعظم، والناس وهم يسرعون الخطى لمنازلهم، وصوت المؤذن الهادئ يدعو للصلاة. وقد أغلقت المحلات التجارية أبوابها استعدادا للإفطار، وذلك قبيل انطلاق مدفع الإفطار بوقت قصير. كان أصحاب الدكاكين حول المسجد يعرفون اسمي كما يعرفون أبي وعائلتي، وكان بوسعي أن أشتري ما أريد من البقالة على سبيل المثال وأخذه دون أن أدفع ثمنه على الفور، لأن والدي سوف يدفع ثمن ما اشتريت. وكان هناك شعور عام بالطمأنينة والثقة والأمانة، والذي شكل سياجا من القيم انضبط به سلوك المجتمع كله. وأتذكر أنني كنت معتادا أن أقضي بعض الوقت جالسا على دكة خشبية مع عم حمود البقال، وكان والدا لأحد أصدقائي ويدعى محمد، وكان هذا الدكان على الجانب الآخر من الشارع الذي نقتل فيه. وكم سعدت واستمتعت بحكمة بحكمتي ونصائح هذا الرجل والذي كنت أجله وأقدره، وكان يحبني كواحد من أولاده. وكأطفال صغار كنا منجذبين للإيمان، وكنا نجد التشجيع والعون المستمر من إدارة المسجد لنا على هذا السلوك القويم. وكنا نعيش في ظل تعاليم الدين البسيطة والسمحة والمستنيرة، وليس في ظل التشدد والجمود الذي ظهر فيما بعد. وقد سمعنا مرارا عن أهمية العلم والمعرفة، عن أهمية العلم والمعرفة والذي انعكس على أسلوب حياتنا. وكم تكرر على مسامعنا القول بأن أول بلاغ أو أمر تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء هو اقرأ. وقد باركت أسرتي هذا الاتجاه وشجعتني على السير فيه، ولم يكن للتشدد والجمود في التفكير والسلوك مكان في حياتنا بصفة عامة. مرت الأيام ونحن في دسوق، ولم يرد في خاطري أن أحظى بما يحظى به بعض شباب اليوم، فلم نفكر على سبيل المثال أن نقضي عطلة الصيف في أحد مصايف أسبانيا، أو أن أذهب إلى المدرسة وأنا أقود سيارة فارهة BMW، أو أتعامل مع الدروس الخصوصية. وحينما أشاهد أولادي الآن يأخذون دروسا في السباحة والرسم وكرة السلة وكرة القدم والكمان، أشعر بأنني حينما كنت في مثل سنهم كنت أعيش في كوكب آخر. صحيح أننا كنا نمارس لعبة كرة القدم، ولكن باستخدام كرة صنعناها من بعض جواربنا القديمة. وعموما فقد انحصرت كل هواياتي في القراءة والاستماع إلى الموسيقى، وأحيانا لعبة الطاولة والورق، وكانت كل تنقلاتي أو رحلاتي محصورة في نطاق لا يزيد على 100 كيلومتر بعيدا عن بيتنا. وقد انحصرت جل طاقات الحياة فينا في حب الوالدين وثقتهم في والحياة الأسرية السعيدة الهنيئة والتي نعمنا بظلها، وهي أسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى. ولا أتذكر حتى بعد أن كبرت أنني قد عوقبت إلا في حادثة واحدة، فقد ظننت أنني قادرا على قيادة السيارات ما دمت أعرف الأساس النظري لذلك. وذات يوم كانت سيارة خالي واقفة بجوار ترعة صغيرة، وكررت أن أخوض تجربة قيادة السيارة دون أن أفطن، إلى أن النظرية شيء وتطبيقها شيء آخر. ومن ثم فقد كادت السيارة تغوص في الترعة، ولولا عناية الله تعالى وأن في العمر بقية لكنت في عداد الموتى، وقد نلت ما استحققت من والدي، علما بأني قد اكتسبت منه خبرات عملية كثيرة، منها ركوب الدراجات والتي لم أزل أستمتع بها حتى اليوم. ولا أعرف لماذا لم أطلب منه أن يعلمني قيادة السيارات، وقد يرجع ذلك إلى أنني لم أكن أتوقع أن أمتلك سيارة، وبالتالي فلست في حاجة إلى تعلم هذا الفن. والدي رجل مخلص، وبالإضافة إلى ذلك فقد جمع خصلتين آخريين أرجو أن أقتفي أثره فيهما طوال حياتي، فقد كان شديد الإخلاص لعمله ولأسرته، كما أنه علمنا جميعا كيف نعيش في بهجة وسعادة، واستمر على هذا الحال حتى آخر يوم رأيته فيه، وذلك قبيل وفاته بوقت قصير. وكنت وقت ذاك مقيما في الولايات المتحدة الأمريكية، وجئت لزيارته مرورا بأوروبا، وكان يعتقد أن الحياة قصيرة ويجب الاستمتاع بها، وقد طبق ذلك في حياته حيث استمتع بالفعل بكل أيامه مع أصدقائه ومعارفه. ولوالدي صفات تدعو للحب والاحترام، فقد كان محبوبا من أصدقائه ومعارفه، وكانوا جميعا معجبين به ويكبرونه ويجلونه، وأنا بالفعل معجب به ومقدر لحكمته تلك، وهي أن المرء يجب أن يتعلم فن الحياة، أي كيف يستمتع بأيامه في رحلة حياته. وربما كان أعظم شيء تعلمته من والدي هو أنه لا يوجد تناقض البتة بين الحب الشديد للعمل والإخلاص له وبين حب الحياة والاستمتاع بها. واستمعت واتسمت والدتي بالورع والتقوى وحرصها على أداء الصلوات الخمس في ميعادها، وهي بالفعل اسم على مسمى، فاسمها روحية، وهي روحانية بكل ما تعني الكلمة. وكانت والدتي في 18 من عمرها عندما تزوجت من والدي، وتقول شهادة ميلادها أنها ولدت في 2 فبراير سنة 1922، وهي الآن تزيد عن 80 من عمرها المديد، وهي سيدة وقورة وحنون، وقد كرست حياتها لتربية ورعاية أبنائها. وحتى يومنا هذا فهي قلقة علينا جميعا وعلي أنا بالذات، وقلقها هذا يكون مصحوبا بفيض من الدموع، وهذا التفاني والحب الشديدان لأبنائها والمتواصل منذ أن كانت في 18 وحتى 80 من عمرها، إنما يعبر بصدق وجلاء عن نفس بطولية، وخصوصا على مقاييس يومنا هذا. وقد تمتعت والدتي بقدر كبير من الذكاء والإدراك البديهي، مع أنها لم تتلقى تعليما نظاميا، واعتبرت أن وظيفتها الأساسية هي رعاية الأسرة وإدارة شؤون المنزل في جو عائلي ينعم بالحب والاستقرار، وكانت محور الأمن والطمأنينة والرضا في البيت، وكانت بالتأكيد القوة الدافعة التي ساعدتني على التفوق في دراستي. التحقت بمدرسة حكومية واجتهدت لأصل إلى أحسن ما يمكن، فقد ساعدت أسرتي بذلك، وكان نظام التعليم في مصر نظاما ممتازا يقوم على مبدأ المنافسة الشريفة في بيئة اجتماعية متجانسة، وحظى المعلمون بمكانة بالغة الاحترام والتقدير من تلاميذهم والمجتمع بأسره، وانعكس ذلك على العلاقة بين التلميذ وأستاذه التي كانت علاقة أصيلة ومشجعة، وليست ملتفة حول الدروس الخصوصية لغاياتها المادية. وكان التعليم يمثل قيمة اجتماعية عليا حظيت باحترام وتقدير المجتمع كافة، وتمتع المتفوقون من التلاميذ بمكانة اجتماعية مرموقة في كافة المجتمع، وكان الحديث يجري على ألسنة الناس في دسوق بأن فلان الفلاني تلميذ متفوق، فيثني عليه السامعون ثناء جميلا، فالتفوق في الدراسة يتبوأ أصحابه مكانة اجتماعية عالية، وقد يؤهلهم لمصاهرة عائلات مرموقة. وعموما فإن ذاكرتي عن التعليم في زماني تزخر بصور إيجابية تفوق أي صور سلبية في هذا المجال. أما أسوأ شيء لا يزال عالقا بذاكرتي عن نظام الدراسة، فهو كثرة الحفظ عن ظهر قلب بعض الموضوعات في العلوم الإنسانية واللغويات، وكانت هذه الموضوعات تدرس بأسلوب جاف وصارم. فعلى سبيل المثال كان يلزم التركيز على حفظ أسماء الأعلام كاملة، مثل محمد بن رشدي ابن علي بن الخليف إلى آخره. ولكن ما هو الشيء المبهر والمهم الذي قام به ليس ضروريا، ومن ناحيتي فقد كان اهتمامي منصبا دائما على الموضوعات التحليلية مع الرغبة في السؤال لماذا وكيف. وقد يتعجب البعض إذا ما عرف أن أكثر هواياتي الممتعة هي قراءة التاريخ، ولدي مكتبة تضم العديد من كتب التاريخ المتنوعة التي أستمتع بقراءة موضوعاتها استمتاعا كبيرا، الشيء الذي لم أستمتع به عندما كنت يافعا. وأما الموضوع الآخر الذي لم أسعد به ولم أحبه، فهو أسلوب العقاب البدني الذي كان متبعا في المدارس الابتدائية. صحيح أن هذا العقاب لم يكن قاسيا أو مؤذيا جسديا للطلاب الذين يقع عليهم هذا العقاب، ولكن الفكرة كانت مهينة. إنه سلوك لم يكن يتفق مع رسالة ووظيفة المدرسة أو سلوك المعلم وما كان يجب أن يكون عليه في تعامله مع تلاميذه. وحينما كان يحدث تصرف غير لائق من بعض التلاميذ كان بعض المدرسين يضربونهم، وأذكر ذات مرة أن الأطفال كانوا يحبون أحد مدرسي اللغة العربية، وقد قررنا جميعا ولا أتذكر كيف حدث ذلك أن نعمل شيئا يغيظ هذا المدرس، وعندئذ استشاط هذا المدرس غيظا وفقد حلمه، صفعني على وجهي. وحينما علم والدي بهذا الموقف ساءه ذلك، خصوصا أنه يعلم أنني طالب مجتهد، وتوجه إلى المدرسة وتقدم بشكوى إلى ناظر المدرسة، وتسلم والدي اعتذارا من ناظر المدرسة عن هذا الخطأ. وفي المقابل كانت هناك أمور إيجابية عديدة، منها أننا كنا نتمتع بقدر من الحرية فكنا نجري ونلهو في فناء المدرسة لنفرغ بذلك من طاقتنا ونجدد نشاطنا. وكان من عادتي في ذلك الوقت أن أستغل الأجازة الصيفية في دراسة مقررات العام المقبل من الدراسة، وكنت أنتظر بشغف ولهفة العودة إلى الدراسة والمدرسة. وكان من أحلامي حتى وأنا طفل صغير أن ألتحق بالجامعة، فالجامعة كانت بالنسبة لي شيئا غير عادي، وذلك بسبب ولعي وحبي للعلم والمعرفة، بالإضافة إلى أن الجامعة كانت تمثل قيمة اجتماعية كبيرة من قيم المجتمع وقت ذاك. وكان والدي قد حصل على شهادة دراسية متوسطة تؤهله للالتحاق بإحدى الوظائف الحكومية. وعلى أيام والدي لم يكن لطالب علم أن يلتحق بالجامعة عموما ما لم يكن والده من ملاك الأراضي أو الأثرياء أو باستخدام النفوذ، وقد تغير كل ذلك بعد سنة 1952.